مستمعينا الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر. التغيير السياسي الذي شهده العراق قبل 4 سنوات لم يقتصر على النظام السياسي فحسب، بل وتجاوزه إلى الحياة الاجتماعية. في الاستطلاع التالي يرصد مراسلنا في الموصل التغيير الكبير الذي شهدته ثقافة الملابس لدى الرجال تحديدا.
ما طرأ على المجتمع من تغيير بعد أحداث نيسان عام 2003 انعكس تأثيره في جوانب عدة، ومنها الأزياء الرجالية، حيث انتشرت في مدينة الموصل ظاهرة ارتداء الشباب للملابس الرياضية والمنزلية والعمل والتجول بها في الأسواق والشوارع في وقت يندر فيه هذا قبل سنوات قليلة. ميكروفون إذاعة العراق الحر تجول في سوق باب الطوب الشعبي وسط الموصل والتقى بعدد من هؤلاء الشباب.
أخي احنا اللي بسترك سداتي ان الوضعية تعبانة، علش نبدل؟ كنا نكشخ ونزل على السوق، ست الشوارع كلها مطين وصيان، فنبدل ونزل على السوق هم تتوسخ هدومنا، فقمنا أسلم شيء وأحسن شيء نلبس ترك سدات ونزل على السوق، وطبعا هي للشغل مناسبة ومريحة، نفس الوقت هي مكشخة، بس الوقت هذا منكشخ تجارات وضرب وقصب.
والله لابس ترك سود أحسن، لأن مرتاح به، خاف البس بنطلون وقميص بعدين يتوسخن، بلدية ماكو، سوق تعبان فرد مرة، من الواقع والإكشاف، والله الترك سود أحسن.
ونتيجة طبيعية للتغيير الحاصل في الأزياء الشعبية، ازداد الطلب على شراء الملابس الرياضية والدشاديش وسراويل العمل في الأسواق المحلية الموصلية. أبو أحمد صاحب محل بيع سراويل العمل الفضفاضة أو ما يطلق عليه محليا بالشراويل.
هالأيام كثرة الشراء على الشراويل والدشاديش، ما مثل قبل سنين أزيد بنطلون وقميص، بس هسه الطلب ماله أشكال، يعني من الشراويل الذي نحن عايجينه على فصال، ويطلبون منا من هون ومن الخارج، يطلبون الشروال والدجاجة أزيد مما قبل كانوا. نوبات يريدون خارج، يريدون عادي لبسوا أزيد من البنطلون، أزيد من القميص، لأن هاي الشروال والدجاجة مال أبانا وأجدادنا. هسه الطلب ماله للشغل يستعملون أزيد من البنطلون. بنطلون ما يرتاحون بينه، الشروال يرتاحون بينه، والدجاجة ياخذوها يرتاحون بها الى يروحون الى الجامع الصلاة، اكو شي بدلة شروال، يعني قميص والشروال سوا ياخذوها، كله للشغل ياخذوها.
اما سامي محمود فلديه محل لبيع الملابس الرياضية.
احنا اصحاب المحلات اكو طلب على الترك سودات، حاليا الوضعية يعني بسبب الظرف الامني، يعني كان قبل قليل ماكو طلب يعني على الدشاديش على الشراويل على الترك سودات، هسه اختلفت هسه الوضعية ما مثل قبل، يعني كان قبل ليها قيول تكشخ تلبس اللي لابس رباط وقاط الكابوي القميص البوترين تراشوس تكرم، بس هسه والله ما ظل حتى نفس، يعني قيول ما ظل من داخل الشخص، يعني يمكن حتى مشوي ما يعرف يمشي، بس اكو طلب على الترك سود مريحة وخفيفة وعملية سعرها مناسب، والمادة اصبحت شوية صعبة على الشخص نفسه، فما ماكو عنده غير اي طريق، مستورد ما مثل ما المحلي، المواد اللي عندنا احنا ارخص وانسب وتشجيع للالبسة العراقية.
نوزة عبد الحميد صاحب محل خياطة وبيع دشاديش الرجالية.
هسه الدشاديش شوية طلب وزين صاير، وعيمش عندنا دشاديش وترك سودات والشراويل كله تلسعين، كثير من الشباب يلبسون دشاديش وسراويل كل شيء يلبسون، شتوي صيفي شيء على شيء، شغل زين ما بيش الحمد لله والشكر.
هذا التبدل في الثقافة الملبسية أرجعه مختصون بعلم الاجتماع إلى غياب دور الدولة في الحفاظ على التنظيم الاجتماعي، وهذا ما تحدث عنه أستاذ علم الاجتماع في جامعة الموصل الدكتور شفيق إبراهيم.
الدولة تلعب دور في التنظيم الاجتماعي، وفي ظل غياب الدور الدولة في الحفاظ على التنظيم الاجتماعي نشوف احنا الاهتمام بالازياء ظهر، على اعتبار انه الازياء هي احد مؤشرات الانتماء الاجتماعي، فتحاول كل طبقة وكل شريحة وكل تنظيم اجتماعي ان يظهر بهذا المظهر في سبيل ان يبين مكانته في المجتمع، على اعتبار انه الملابس او ما يسمى في علم الاجتماع الثقافة الملبسية احد مؤشرات الانتماء الاجتماعي. هذه مسألة طبيعية مع تراجع دور الدولة في التنظيم الاجتماعي واظهار الصبغة الاجتماعية الموحدة، نجد هذه المؤشرات تطفو على السطح في ظل هكذا ظروف.
تخلص العراق من ازماته ومشاكله الحالية التي غيرت كثيرا من ثقافاته وافكاره واهتمام اكبر من المعنيين، سيعالج بالتأكيد هذه الظاهرة الاجتماعية التي تعكس بوضوح معاناة أفراد المجتمع ومتاعبهم. إذاعة العراق الحر الموصل.
سيداتي وسادتي، مع انحسار حدة التهديدات التركية الأخيرة باجتياح الأراضي العراقية بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، أعرب مواطنون في دهوك عن ارتياحهم لهذا التحول، مراسلنا في دهوك ينقل لنا الجو النفسي لسكان المدينة عبر استطلاع لآراء عدد من سكانها.
باعتيادي حالي ليست هناك أي مخاوف، وليس هناك خوف من الجيش التركي، فالمخاوف قد أزيلت، وخاصة بعد تحشدات دامت حوالي شهر.
وقد أكد لنا وليد صديق أن ارتياد الناس لشراء البضائع قد عاد إلى حالته الطبيعية بعدما شهد انحسارا واضحا خلال الفترة الماضية.
والله قبل كان مزينة الوضعية كل أنا قلت بسرعة أنا قبل كان مزينة بس أساسيين الحمد لله. أنا وضعية قبل كان داس الجماعة مثلا بالشوارع مثلا بالأسواق، وخاصة هاي نحس داس اشتغل بسوبر ماركت بدوك، يعني الشغلة مثلا صار كدش مزينة، يعني الشغلة كان شغل مثلا ماركت قليل صاير، يعني حتى مو واحد بالماركت بدوك كل يعني بالكونسون كده يعني. بس أساسيين الحمد لله يعني وضعية أساسيين ده نسمع إخبار زينة الحمد لله.
يعني نفسيا أنت شنو يعني مرتاح لو ما مرتاح؟
الحمد لله والله مرتاحين.
وقبل شلون كانت تشعر يعني؟
والله قبل لا قد كسا 24 ساعة دنسمع إخبار تحشدات تركيا وتجاه العراق وتجاه كردستان.
المواطنون الذين نزحوا إلى محافظة دهوك من بقية المحافظات العراقية هربا من الإرهاب كانوا الأكثر فرحا للتغييرات التي طرأت على الساحة السياسية بحسب ما أفادنا به حسين صادق الذي جاء من بغداد.
طبعا إذا هي منطقة قريبة على الحدود طبعا إذا تعرض إلى خطر طبعا كل عائلة وكل إنسان يحس أنه يحس بخطر وكذا، فحالته النفسية تكون تعبانة وتفكيرة وكذا، هذا اعتيادي شيء صحيح. بس الحمد لله هسه أفضل، يعني احنا مرتاحين هسه الحمد لله، يعني ماكو أي شغلات انه تأثر علينا.
حضرتك يعني ايش قصة لك عايش بدهوك؟
صار لي سنة واربعة اشهر.
من وين جيت؟
انا من بغداد.
من بغداد. يعني من صارت هاي التهديدات يعني ايش حسيت؟ يعني الاحاسيس والمشاعر اللي صارت عندك؟
والله احنا من هناك متهددين، يعني بغداد الوضع الامني مو زين، وجينا هنا لانه اقليم كردستان يعني مرتاحين به انه امان الحمد لله والشكر، ويعني اهم شيء الامان هو. واذا صارت هاي الاوضاع منها يعني احنا وين نروح؟ يعني من الناس احنا وين نروح؟ يعني احنا جايين احنا مهزوم منك انه هنا اكو امان واكو مكان نجي بيه نخلي عوائلنا نأمن عليها. زين اذا احنا صار الوضع هنا الامني مو زين وين نروح وين نرجع؟ يعني وين نروح؟ نرجع لبغداد الوضع الامني هم بعد اسوأ يصير، ما سوينا شيء يعني. بس هنا الحمد لله هسه الوضع زين الحمد لله مرتاحين. يعني
انتم مرتاحين يعني من توقف تركيا من التهديدات وهاي التحشدات مالتها؟
طبعا اعتيادي هذا كل واحد هسه كل عراقي موجود هنا مو بس اقليم كردستان انه يوافق على هذا الشيء. ليش مرتاحين؟ وهذا يعني ماكو واحد يريد يدخل يقبل على بلد غير بلده يدخل عليه.
يعني اذا لا سمح الله صار اي اجتياح باقليم كردستان، يعني انت كواحد جاي من بغداد لهنا، يعني ايش راح تسوي؟
والله حسب يعني الظروف، يعني ما تعرف هي تحكم هذه الساعه ما حد يعرف.
يعني راح تظل هنا لو راح تطلع؟
والله احتمال ابقى احتمال اطلع احتمال اقاتل وياهم.
عبد الخالق سلطان لاذاعه العراق الحر دهوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أقدرنا التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، ونبقى خلال الدقائق القادمة مع فرقة البصري.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
يعني إذا أبتعد عن الموسيقى أشعر بالغربة وين ما كنت، مهم موسيقى موجودة يمي وأحس أنه أنا بيتي، أنا مكاني، فأقدر أقول شو تعلمت وأنا عايشة بالغرب.
مستمعين العزاء، كان هذا صوت الفنانة وعازفة آلة القيثارة تارا جاف، ضيفة هذه الحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. ولدت الفنانة تارا جاف في بغداد لعائلة مثقفة تعشق سماع الموسيقى الكلاسيكية، وكان والدها الدبلوماسي المعروف جلال جاف يهتم بتنمية الذوق الموسيقي عند أطفاله. لذا وبعد إنهاء الفنانة تارا جاف لدراستها الابتدائية التحقت بمدرسة الموسيقى لتتعلم العزف على آلة البيانو.
تعلمت البيانو أول شيء. أهلي كل كانوا مهتمين بالموسيقى الكلاسيكي الغربي بالستينات، خلي أقول يعني عمري كان 10 إذا 10 ما 10 مدى أتذكر بالضبط العمر، بس انفتحت مدرسة موسيقى ببغداد، أبويا سجلني بها، وهناك سنتين رحت تعلمت البيانو وبيانو وسولفاج. يعني أول شيء هاي كان بس مدرسة العصرية ورا الدوام المدرسة، كنت أروح هناك، وبصراحة كانت أحلى وقت. يعني كنت أنتظر أسبوع كامل بس عشان أروح للمدرسة الموسيقى. الأساتذة كانوا من الاتحاد السوفيتي، كان مستوى تعليم كلش عالي، بس بعدين تحولت المدرسة وتغيرت وصارت يستخدم لأغاني سياسية. يعني هذا المدرسة الحلوة تغيرت وصارت شيء آخر.
نظرا للظروف السياسية الغير مستقرة التي كان يمر بها العراق في فترة السبعينات، قرر والدها إرسالها إلى إنجلترا، حيث تركت بغداد عام 1976 لتستقر في لندن بحجة الدراسة. وهناك لم تنسى شغفها بالموسيقى، فبدأت تبحث عن آلة القيثارة أو الهارب التقليدية التي شاعت بصورة خاصة في ويلز وإيرلندا. عن أول قيثارة امتلكتها تقول الفنانة تارا جاف:
أول آلة قيثارة اختاريتها كانت بال85، دورة إنا أنيكياتو، واشتريت واحدة، بس مع الأسف يعني شوية أخذت دروس بس ما داومت عليها، لأن الحياة الزوجية وطفل وهيك مسائل هاي كل أخذت صارت أولوية، يعني بطلت أركز على الموسيقى. بس بعدين 1993 يعني مع الأسف ما دامت الحياة الزوجية، انفصلت ورجعت البيت أهلي وكانت القيثارة ماتي موجودة. فبديت همت الله، بديت أعزف عليها وأتمرن، وحاولت أخذ كم دروس بس علمت أتعلم أسس القيثارة.
تعتبر الفنانة تارا جاف من النساء القلائل اللواتي عزفن على آلة القيثارة في منطقة الشرق الأوسط. عن أسباب تعلقها بآلة القيثارة وقصة تعرفها للمرة الأولى على الآلة السومرية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة، تقول الفنانة تارا جاف:
القيثارة السومرية أول مرة شفتها وأنا صغيرة في المتحف ببغداد، فعشقتها، فهاي بقت بذهني انه يوم من الايام اني لازم اعزف قيثارة. القيثارة اللي اني استعملها هسه هي قيثارة ايرلندية، القيثارة السومرية خلاص يعني ماكو، اكو مشابه لها مثلا بافريقيا. القيثارة السومرية من حيث التكنيك كلش بسيطة يعني، وحتى الصوت، بس المهم شنو اللي اكتشفتها اني، القيثارة السومرية عليها راس الثور، هاي راس ذهبية، طبعا الثور كحيوان مقدس، فاللي كانوا يؤمنون بها انه الثور او خلينا نقول روح الثور، الانسان من يموت الثور ياخذ روح الى الجنة مالتهم، الجنة مالتهم اللي صايرة بالجبال، يعني جبال وين؟ جبال كردستان. هذا الربط بين القيثار الصومالية وكردستان. يعني احنا هش نعرفها بكردستان. فطبعا انا هذا كله احرصتها وصار عندي دافع اكثر انه اجيب القيثارة وادخلها الموسيقى الكردية.
ترى الفنانة تارا جاف أن القيثارة الإيرانية كان لها دور كبير في تطوير الشعر والموسيقى الفارسية والكردية.
أقول القيثارة الإيرانية أو بالإيراني اللي يسمى بتشانغ. التشانغ آلة كلش قديمة برزت في العهد الساسانية في إيران. والتشانغ آلة طبعا متطورة أكثر كانت من القيثار السومري ومشابهة أكثر إلى القيثار اللي احنا نستعملها هسه، لأن بيها ثلاث زوايا خلينا نقول، يعني بيها أوتار هواية كانت. وزمان الساسانيين تطورت الموسيقى الإيرانية، فالتشانغ تذكر دائما في شعر الفارسي والشعر الكردي. وخلي أركز مثلا على الشعر الكردي، لأن مثلا شعر الشعراء مثل بيسراني، مثل مولوي، مثل وفائي، فمعناته التشان كانت لها وجود في الموسيقى الإيرانية والموسيقى الكردي.
استطاعت الفنانة تارا جاف أن تكون لنفسها أسلوباً مميزاً في العزف على القيثارة، وتأقلم هذه الآلة لتتناسب مع الغناء التراثي الفولكلوري الكردي، وتتمكن من عزف الألحان التي هي مزيج من الأغاني الشعبية الكردية وتحديداً الهورماني الذي يغنى عادة بدون موسيقى وبمرافقة التصفيق. لذا قامت بإطالة أظافرها لتستعملها في ضرب الأوتار على خلاف المتبع في موسيقى الهارب وكل ما يوصي به أساتذتها.
الأغاني اللي أنا أغنيها هي أغاني فولكلورية، خاصة الأغنية الهورامية. أنا أسمع الأغاني أختار الأغنية اللي تجذب ذهني، بعدين أنا أسوي التوزيع خاص للشنغ على اللحن اللي أطلع من الأغنية. الأسلوب اللي أنا أعزف بيها تختلف عن قيثارة أو الهارب التقليدية اللي موجودة بأوروبا. اختراعت خلينا نقول أسلوبي الخاص على مود أكثر أجيب الإيقاع الكردي. مثلا أنا أستخدم أظافر، بس مثلا بالهارب التقليدي خلينا نقول الغربي ما يستخدم الأظافر، لأن استخدام الأظافر تنطيها كون الأوتار تكون أكثر مشابهة إلى القانون. فأني هذا الإحساس الشرقي كنت أريد تكون موجودة في عزفي للقيثارة.
ما تزال الفنانة تارا جاف تقيم في عاصمة الضباب لندن، حيث تشارك في أغلب المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية، كما تقوم بتقديم معزوفات موسيقية على آلة القيثارة للمرضى في مستشفيات لندن بهدف تقليل الضغط النفسي والترويح عنهم. عن ما أضافته لندن لتجربتها الفنية والشخصية تقول الفنانة تارا جاف:
يعني اللي حسن الحظ انه اني عايشه بلندن، لان لندن مدينه بها انواع القوميات. لندن بالانجليزي يقولون كوزموبوليتن، وموسيقى هائله بها، وبنفس الوقت دائما يسوون فيستيفالات وكونسرتات كل سنه. واني شاركت يعني تقريبا كل سنه واني اشارك بالفيستيفالات وبالكونسرتات، فصارت مجال انه اتعرف على موسيقيين من غير بلدان. انطتني الامكانية انه انفتح على موسيقى عالمية واتعلم من عندهم، أتعلم أنه لغة الموسيقى، يعني موسيقى فتشي ما لها حدود، وخاصة إذا واحد يشبع على الموسيقى بشكل روحانية.
ضمن مشاريعها المستقبلية تعمل الفنانة تارا جاف حاليا على إصدار ألبومها الثاني، كما تقوم بتصوير كليبات غنائية لبعض القنوات الفضائية الكردية.
عندي مشروع سي تي ثاني لأشتغل عليها، بس بنفس الوقت عرفت على وأني هسه بتجديد كنت بدرسيم، شاركت بمهرجان فني هناك، وتعرفت على مجموعة رقص المعاصر، اتفقت وياهم انه اعزف الموسيقى بالهارب وهم يسوون شيء رقص معاصر، يعني بالي معاصر. وبنفس الوقت عندي مشروع ايضا مع بس ارجع لازم اتفق وياهم مع السينما، اتم افلام قديمة بلا صوت ابيض واسود، طلبوا من عندي انه اني اعزف اثناء عرض الفيلم. اتفقت انه اسوي كليب الكورتشات، طبعا صورها في هورامان.
لمدينة بغداد معزة خاصة عند الفنانة تارا جاف التي كانت قد قضت سنوات الطفولة والصبا فيها، ورغم حبها وحنينها لبغداد ولتلك الأيام فهي لا تريد أن ترى بغداد. لماذا يا ترى؟
بغداد كل شيء متغيرة، يعني أنا تركت 76 حتى ورا ما تركت بغداد كل شيء متغيرات. أحن طفولتي يعني بغداد، لما عشت هناك كانت من أصدقاء وصديقات وكل المسائل اللي في المدرسة، يعني أشتاق لهم، أشتاق طفولتي، بس ما أريد أشوف بغداد هسه، يعني أشوف راح أنصدم، أعرف إنه راح كل شيء متغير. آخر ما 79 رحت جيت صرت أهلي كانوا بغداد، جيت أسبوعين وبعدين وراها بعد ما قدرت أرجع.
كنا مستمعين العزاء مع الفنانة تارا جاف التي تعتبر من العازفات القلائل على آلة القيثارة في منطقة الشرق الأوسط، وقد حدثتنا عن تجربتها في الغربة وحبها لآلة القيثارة وأعمالها الفنية، كما أخذتنا في رحلة جميلة إلى الذاكرة وسنوات الطفولة التي قضتها في بغداد. وبهذا أعزائي تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر مراسل إذاعة عبد الحميد زيباري الذي التقى بالفنانة تارا جاف عند زيارتها الأخيرة إلى أربيل. حتى نلقاكم من جديد، هذه سميرة علي مندي تحييكم وتتمنى لكم أسعد الأوقات، وأتقبلوا أجمل التحايا من المخرج نبيل خوري. يا نو نظرم في نشان ديدي، يا نو نظرم في نشان ديدي. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442570 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.